بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة مؤلف عظيم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا المؤلف هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة وهذا المؤلف هذه العقيدة التي جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء في حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن أركان الإيمان أجاب بهذا الجواب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بالإيمان بالركن الأول من هذه الأركان الستة، وهو الإيمان بالله جل وعلا، وأنه إيمان بإنفراده جل وعلا بربوبيته، وبإنفراده جل وعلا في ألوهيته، وإنفراده جل وعلا في أسمائه وصفاته، أي أنه جل وعلا واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته. فهو جل وعلا متفرد بالربوبية ومتفرد بالألوهية ومتفرد بالأسماء والصفات، لا يشاركه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. والإيمان بالله جل وعلا، أو قبل ذلك هذه الأركان الستة جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، فالأركان الخمسة ذكرت مع بعض كما في قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الآية فيها ذكر لخمسة أركان من أركان الإيمان. وهكذا في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية فيها ذكر أربعة أركان من أركان الإيمان. والقدر جاء ذكره في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وغير هذه الآية في كتاب الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا إلى آخر الآيات. والإيمان بالله جل وعلا، الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فهو تصديق مع إقرار، تصديق مع إقرار، فيصدق ويقر بذلك. أما تصديق من غير إقرار فهذا ليس بإيمان، لابد مع التصديق الإقرار والإذعان. والمراد به في الشرع الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان ذكر في كتاب الله جل وعلا مرة مرادا به الإيمان اللغوي الذي هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، ومرة ذكر وأريد به الإيمان الشرعي. كيف نفرق بين الإيمان اللغوي وبين الإيمان الشرعي؟ ومتى نفهم أن المراد هنا في هذه الآية بالإيمان الإيمان اللغوي أو أن المراد به الإيمان الشرعي؟ وهكذا في الحديث ذكر أهل العلم أن الإيمان اللغوي يعد باللام والإيمان الشرعي يعد بالباء. فإذا وجدت في النص أن الإيمان عدي باللام فالمراد به الإيمان اللغوي أي الإقرار بالشيء عن تصديق به. إذا عدي بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مثلا في قوله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هنا الإيمان عدي باللام المراد به الإيمان اللغوي. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، فالمراد به الإيمان اللغوي. وهكذا في قوله جل وعلا: فآمن له لوط. فآمن له لوط، عدي الإيمان باللام فالمراد به الإيمان اللغوي. فآمن له لوط يعني صدقه. وأما الإيمان إذا عدي بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي، كما في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، عدي الإيمان بالباء المراد به الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله إلى آخر الآية، فعدي الإيمان بالباء والمراد به الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي. وهكذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، فعد الإيمان بالباء. وهكذا فإذا وجدت في النص أن الإيمان قد عدي بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثلي، عدي الإيمان بالباء، فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما المراد بالإيمان هنا؟ الذي إذا آمنوا بمثله حصلت لهم الهداية، المراد به الإيمان الشرعي، إذا كان إيمانهم كإيمانكم، والمراد بهم الصحابة. ومعنى ذلك أن يكون الإيمان كإيمان الصحابة، كإيمانهم بالله، أن تجعل اعتقادك وإيمانك كإيمان الصحابة. كيف كان إيمان الصحابة بالله؟ فتجعل اعتقادك وإيمانك في الله جل وعلا وبالله جل وعلا كإيمان الصحابة، وهكذا تجعل إيمانك واعتقادك في الملائكة، في الكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إذا كان إيمانهم مماثلا لإيمانكم، أي مثل إيمانكم. فالمراد به الإيمان الشرعي، ليس المراد به التصديق، ليس المراد إن صدقوا، لا يكفي التصديق فقط. الإنسان قد يصدق، نعم يصدق بالله، يصدق بالملائكة، ويصدق بالكتب، ويصدق بالرسل المنزلة، ويصدق كذلك باليوم الآخر، ويصدق بالقدر، لكن ليس إيمانه في هذه الأركان كإيمان الصحابة. إيمانه بالله ليس كإيمان الصحابة، هو مصدق بالله جل وعلا وأنه رب العالمين، وأنه لكنه يخالف عنده اعتقاد، يخالف ما كان عليه الصحابة من اعتقاد في الله ولو في شيء واحد. هنا لم يحقق هذا الشرط، لم يحقق هذا الشرط في هذه الآية، الذي من حققه حصل الهداية. فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا قد يؤمن بالملائكة بمعنى يصدق بهم وبوجودهم، ولكن اعتقاده في الملائكة يخالف اعتقاد الصحابة في الملائكة، وهكذا يقول في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر، إلى آخر ذلك. فالمراد هنا بالإيمان الإيمان الشرعي، الذي هو إيمان بالله جل وعلا كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإيمان بالملائكة، الكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. قال رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته. طيب، الإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بأربعة أمور. لا يتحقق الإيمان بأحد إلا إذا حقق أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الإيمان بانفراده بربوبيته جل وعلا. الأمر الثالث: الإيمان بانفراده جل وعلا في ألوهيته. الأمر الرابع: الإيمان بانفراده جل وعلا في أسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور لا بد منها. لا يتحقق إيمان شخص حتى يحقق الإيمان بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده، بانفراده في ربوبيته، بانفراده في ألوهيته، بانفراده في أسمائه وصفاته. إذا آمن بوجود الله جل وعلا ولكن لم يؤمن بانفراده جل وعلا في ربوبيته، لم يحقق الإيمان. لو حقق الثلاثة الأمور: آمن بوجود الله، آمن بانفراد الله جل وعلا في ربوبيته، ولكن لم يؤمن بانفراد الله جل وعلا في ألوهيته، حقق ثلاثة ولم يتوفر واحد، ما ينفع الإيمان، ما حقق الإيمان، ما آمن، لم يحقق الإيمان، بل هو كافر والعياذ بالله. فلا بد من هذه الأمور الأربعة، وإن كان الأخير هو الإيمان بانفراده جل وعلا في أسمائه وصفاته، منهم من يسلب منه الإيمان بالكلية ويخرج من دائرة الإسلام ويكفر، ومنهم من لا يكون كذلك كما فصل ذلك أهل العلم. الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، دل عليه الشرع والعقل والحس والفطرة، هذه أربعة أمور دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. الشرع دل على وجود الله عز وجل، فالله جل وعلا أخبرنا في القرآن عن نفسه سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، كل ذلك يدلنا على وجوده، يدلنا على وجوده سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك ما جاء في الرسل، ما جاءت به الرسل السابقة وما ذكر في الكتب السابقة في التوراة في الإنجيل في الزبور في غيرها، فهذه الكتب أخبرت عن الله جل وعلا، وهذا يدل على وجود الله. وهكذا الرسل السابقة أخبرت عن الله جل وعلا، وآخر هذه الكتب هو القرآن العظيم، وآخر الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن فيه نصوص كثيرة ذكر فيها رب العالمين جل وعلا، في نصوص كثيرة في القرآن، وهكذا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دلالة الشرع، دلالة الشرع على وجود الله جل وعلا. الأمر الثاني الدال على وجود الله سبحانه وتعالى العقل، العقل دال على وجود الله، العقل لا يستحيل، لا يستحيل وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا نظر الإنسان في ملكوت الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات العظيمة، السماء في الأرض في الجبال في البحار في الأنهار وفي الطيور وفي الحيوانات وفي الهواء وفي المطر وفي الدواب وفي الأنعام وفي البهائم، نظر في هذه المخلوقات التي في ملكوت الله سبحانه وتعالى، من الذي أوجدها؟ من الذي أوجدها؟ إذا قال القائل هي التي أوجدت نفسها، نقول قبل أن توجد أين كانت؟ قبل أن هي موجودة، يعني أنها كانت معدومة، كانت معدومة، فكيف تكون أوجدت نفسها؟ هي أصلا معدومة، العدم عدم، العدم عدم، لا شيء، كيف العدم يوجد شيئا؟ فلذلك إذا كانت معدومة قبل وجودها فإذن ليست هي التي أوجدت نفسها، ليست هي التي أوجدت نفسها لأنها كانت معدومة، وإنما أوجدها غيرها، أوجدها غيرها وخالقها وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قد أشار الله عز وجل إلى هذا في القرآن، أشار ربنا عز وجل إلى هذا في كتاب العزيز، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لابد أحد الأمرين، إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء أم هم خلقوا أنفسهم، فما هو الجواب؟ لا هذا ولا هذا. ولذلك الصحابي الجليل كما جاء في البخاري حين سمع هذه الآية قبل إسلامه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أول ما وقر الإيمان في قلبي، حين قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الطور في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، قيل إنها آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بسورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. اعتفكر في نفسك يا عبد الله، هل خلقت من غير شيء؟ ما أحد خلقك أو أنت الذي خلقت نفسك؟ تقول أنا خلقت نفسي؟ كذاب. خلقت من غير شيء؟ كذاب. فالمعنى أن الله عز وجل هو الذي خلقك يا عبد الله، وهو الذي ادعى ذلك. الله جل وعلا هو الذي ادعى خلق الخليقة. هل هناك أحد ادعى مع الله عز وجل ذلك؟ نعم، لكن فضح وكذب، فضح وتبين كذبه. فرعون ادعى أنه رب العالمين وأنه خلق، أين هذه الدعوة؟ انتهت. هذا الذي ادعى أنه رب العالمين جعله الله عز وجل عبرة لمن أراد أن يعتبر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الدجال يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وماذا نهايته؟ نهايته يقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال أن الدجال حين يرى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركه لمات من الذوبان، لمات من الذوبان هذا الذي هو عليه. لكن أراد عيسى عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس نهاية هذه الصورة ونهاية كذب هذا الرجل ودجله، ولذلك يقتله بحربته عليه الصلاة والسلام ويري الناس دم الدجال. هذا الذي ادعى الربوبية. إذن الدعاوى انتهت، فضح أصحابها. فالله جل وعلا هو الذي أخبر أنه الرب جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخليقة. فالعقل دال على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه المخلوقات لم توجد نفسها فهي لم توجد من غير شيء، وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء آية في ملكوت الله جل وعلا تدل على أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طائفة من السمنية من الهند كانوا لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يناظروا أبا حنيفة، فجاءوا إلى أبي حنيفة وطلبوا من أبي حنيفة أن يقنعهم بوجود الله جل وعلا عقلا، ما يريدون الشرع، هم ما يؤمنون بالشرع، هم أصحاب عقول. ويقول قالوا لأبي حنيفة اثبت لنا أن الله جل وعلا موجود عقلا بالعقل. فقال لهم اتوني بعد يومين، اذهبوا اتوني بعد يومين. فذهبوا وجاءوا بعد يومين إلى أبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة جعل نفسه يفكر، جعل نفسه يفكر، فقالوا له ما لك يا أبا حنيفة بماذا تفكر؟ قال أفكر في سفينة مملوءة بالبضائع، مشحونة بالبضائع، يعني سفينة عليها بضائع مليئة بالبضائع، شقت عباب الماء حتى أرست على الساحل ونزلت البضائع، نزلت البضائع التي فيها حتى تفرغت، فرغت ما فيها من حمولة، ثم ذهبت مرة أخرى شقت الماء وحملت بضائع، حملت بضائع ثم رجعت ونزلت البضائع ولا فيها حمالون، ما فيها حمالون، هي من نفسها تحمل بضائع وتنزل البضائع، ولا فيها أحد ينزل ولا فيها أحد يطلع، لا أحد ينزل بضائع ولا أحد يطلع البضائع. قالوا تفكر في هذا أنت يا أبا حنيفة؟ قال نعم. قالوا ظهر عقلك ما عادش عقل، العقل ذهب، كيف الله كيف كيف سفينة تقول لنا تنزل البضائع وتحمل البضائع وهكذا من غير حمالين من غير حمالين يطلعون وينزلون؟ هذا غير معقول. هم يقولون لأن هذا غير معقول. قال ما أنتم ما عقلتم هذا؟ سفينة تأتي وتذهب وتنزل وتطلع، وكيف عقلتم هذه الأشياء؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، نعم، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ من اللي يحرك هذه الشمس؟ هذه تطلع وتنزل، وهذه أمواج بحر في مد وجزر، من اللي يحركه؟ بأمر من يمشي هذا؟ نعم، وهذه الأبراج في السماء منها ما يرمى بها ومنها كذا، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ فعلموا أنه خاطبهم بعقولهم، قيل أنهم أسلموا والله أعلم. ولذلك لما قيل للأعرابي بما عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير. يعني أنت لما ترى الأثر، في هذا الأثر يدل على مسير، ما يمكن يكون أثر موجود من غير مسير، أثر يدل على أنه حد سار، هذا الأثر يدل على مسير، ما يمكن يكون أثر من غير مسير. إيه من أين هذا الأثر؟ الأثر من جراء مسير، نتج عن مسير. نعم، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، هذا كلام الأعرابي. الأعرابي يتكلمون على بما يعايشون. قال أثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. إذا حصلت بعرة، ها تعرف أنه هنا بعير. من الذي وضع بعرة؟ بعرة وضعت من نفسها؟ لا، وضعها بعير، والبعرة تدل على البعير. نعم، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ هذا كلام الأعرابي، وأنا ذكرته من كلام أبي حنيفة، وصحيح من كلام الأعرابي الذي قال هذا. أما أبو حنيفة فرحمه الله تعالى قال لهم كيف عقلتم هذه الأشياء. نعم، فإذا هذه دلالة العقل على وجود الله سبحانه وتعالى. أما دلالة الحس على وجود الله سبحانه وتعالى في الإنسان، يشعر حين يدعو الله سبحانه وتعالى استجاب الله جل وعلا له، فرج همه، فرج عنه كربته، أشياء مشاهدة حسية. قد حصلت وقائع كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقائع كثيرة. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما دخل الأعرابي يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هلكت المواشي وهلكت العيال وهلك الزرع، ادعو الله جل وعلا أن يغيثنا، يعني هلكت من الجوع. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يوم الجمعة وهو على المنبر: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. دعا من؟ دعا رب العالمين جل وعلا. فقال أنس بن مالك: والله ما كان هناك من قزعة، يعني من سحابة، فإذا بترس من جهة المدينة حتى انتشر السحاب ونزل المطر. شيء هذا شاهده الصحابة ورأوه بأم أعينهم أمامهم، شيء محسوس. الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه وإذا بالمطر ينزل، هذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى حسا، شيء محسوس يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى نزول هذا المطر. استمر أسبوعا المطر. الجمعة الثانية دخل الأعرابي، قيل لأنس: هل هو الأعرابي نفسه أم أعرابي آخر؟ قال الله أعلم. فقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلك الزرع وهلك العيال، الآن الهلاك من شدة الماء من شدة المطر. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الشجر وبطون الأودية. هذا شيء محسوس، شاهده الصحابة وشاهدوه، حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الجمعة الأولى، نزل المطر، الجمعة الثانية رفع يديه وإذا بالمطر السحب تتفرق، حتى جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء إلى جهة إلا وانقشعت تلك السحابة حيث أشر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يدعو من؟ يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء محسوس على وجود الله سبحانه وتعالى. ووقائع كثيرة، كم حصل للصحابة من أزمات ومن شدائد، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى ويفرج عنهم ربنا سبحانه وتعالى. الملائكة خرجت تقاتل مع المسلمين، مدد من السماء عند رب العالمين جل وعلا. وهذا كله يدل على وجود الله حسا. بقي دلالة الفطرة، ودلالة الفطرة أن الإنسان مفطور على وجود الله سبحانه وتعالى، ولو ترك بعيدا بين الحيوانات وبين الأسود والنمور وعاش بينهم، وجيء له بعد زمن وذكر بالله وقيل له رب العالمين أو كذا، لا رأيته يتطلع إلى العلو وترى فيه ملامح هذه الفطرة التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نواصل إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.